أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا نتحدث عن الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية، وهو العقل. بعد أن عرفنا العقل وذكرنا الدليل على حجيته وتقسيماته إلى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، الآن نبدأ بالدخول إلى جزئيات هذه الأدلة، المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. الموضوع الأول أو الدليل الأول أو القسم الأول، المستقلات العقلية، وفيه مسألة واحدة، يعني كل المستقلات العقلية اختصرت في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليان. وحتى نتعرف على هذه القاعدة لابد لنا من التوقف عند مصطلحاتها، وهما مصطلحان أساسيان. المصطلح الأول هو مصطلح الحسن، والمصطلح الثاني هو القبح. في الاستعمالات الكلامية والأصولية، وبالتحديد في من علم الكلام، هي هذه المسألة انتقلت من علم الكلام إلى علم أصول الفقه. في علم الكلام وتبعا له علم في علم الكلام نعم وتبعا له علم أصول الفقه، تستعمل هاتان الكلمتان في ثلاثة معان متقابلة، يعني كل معنى له ما يقابله. الإطلاق الأول أو المعنى الأول الحسن، ويراد به الملائمة للطبع، يعني إذا كانت هذه الصفة أو هذا الشيء ملائما لطبع الإنسان ولنفس الإنسان، ويستحسنه طبعه ونفسه تستحسنه، فيقال أن هذا حسن، وما يقابله يقال أنه قبيح. فيقال كما في مثال الشيخ هنا، هذا صوت حسن، يعني تألفه النفس والطبع البشري يتقبله، في قباله ذلك الصوت قبيح، بمعنى أنه لا يلائم الطبع وتنفر منه النفس. إذن الحسن هو الملائمة، والقبح عدم الملائمة للطبع. وهذا المعنى ليس هو المعنى الذي يعنينا فعلا في علم أصول الفقه، هذا ربما يتناول في علم الأخلاق وما يرتبط بعلم الأخلاق. الإطلاق الثاني، يطلق الحسن ويراد به الكمال، والقبح يراد به النقص أو عدم الكمال، أو النقص أو عدم الكمال. فعندما يوصف العلم بأنه حسن فإنه حسن لأنه كمال، والجهل قبيح لأنه نقص. لاحظوا، إذا قلنا بأن العلم حسن وأردنا أن نطبق الحسن على المعنى الأول، فنقول بأن العلم حسن، يعني ملائم للطباع. هذا ليس لا يطلق العلم ولا يوصف العلم بأنه ملائم للطباع أو ليس ملائما للطباع، يعني ليس أمرا استذواقيا إن صح التعبير، أو ليس أمرا يلائم النفس أو لا يلائم النفس. هي النفس تتقبل العلم وتتصف بالعلم، يعني دائما فيها قابلية في تقبل العلم وملائمته. فإذا لابد من حمله على معنى آخر، وهو الكمال، أن العلم كمال والجهل قبيح، بمعنى أنه نقص أو عدم كمال. كذلك، فقط أريد أن نقوم بعملية مقارنة بين الأمثلة. كذلك عندما نريد أن نطلق أو نوجه كلمة الحسن في المثال الأول أو في الإطلاق الأول، يعني في مثال الإطلاق الأول على المعنى الثاني أيضا لا يلتئم. لاحظوا، هذا الصوت حسن يعني كامل وليس الصوت ليس من شأنه أن يتصف بالكمال وعدم الكمال. الصوت هو أمر استذواقي، إما أن يلائم النفس أو لا يلائم النفس. هذا الإطلاق أو الإطلاقان الأول والثاني. أيضا من الإطلاقات يقال الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل، بحيث لو أقدم الفاعل على هذا الفعل الموصوف بأنه حسن فسيكون هذا الفاعل مورد مدح العقلاء وإشادتهم، والقبح بخلافه، يعني إدراك أن هذا الفعل أو هذا الشيء مما لا ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن لا يفعل، بحيث لو فعله الفاعل صار موردا لذم العقلاء. هنا إذا ننظر إلى الحسن عندما نقول العدل حسن، يعني العدل مما يدرك وينبغي فعله، والظلم قبيح بمعنى أنه مما لا ينبغي فعله، مما لا ينبغي فعله. وهذا مرتبط، وإن كان الشيخ ما فصل هذا الموضوع لا بس أن نذكر أنه مسألة التحسين التقبيح العقليان من المسائل المهمة، وهذا يرتبط بحسب المعنى الثالث يرتبط بمسألة العقل العملي. تعلمون بأن العقل له حيثيتان، عقل عملي وعقل نظري. عقل يوجه الإنسان نحو ما ينبغي أن يعلم وما لا ينبغي أن يعلم، وعقل له حيثية توجيه الإنسان إلى ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن لا يفعل أو ما ينبغي أن لا يفعل. هذا المعنى الثالث مرتبط مسألة العقل العملي، لأنه إدراك أن هذا الشيء، عندما أقول بأن هذا الشيء حسن يعني العقل يدرك أن هذا مما ينبغي أن يفعل أو أنه مما ينبغي أن لا يفعل. هذه الإطلاقات. طبعا الإطلاق الأول والإطلاق الثاني ليس مثار خلاف بين المتكلمين في أن العقل يدرك، العقل يدرك ملائمة الشيء للطباع وعدم ملائمته. كذلك نعم الإطلاق الثاني الحسن بالمعنى الثاني، فالعقل يدرك أن هذا الأمر حسن بمعنى أنه كامل، وهذا الشيء قبيح بأنه نقص، هذا العقل يدركه وليس هناك خلاف في هذا الموضوع. إنما الخلاف في أنه هل العقل يمكن أن يدرك أن هذا الأمر مما ينبغي أن يفعل أو أن هذا الأمر مما ينبغي أن لا يفعل. هنا الخلاف وهنا المعركة التي منذ القرن الأول، ربما القرن الأول أو يعني في القرنين الأول والثاني وقع خلاف بين علماء المسلمين في تحديدها. هل للعقل أن يحكم بحسن الأشياء وأنه ينبغي أن تفعل هذه الأشياء أو لا؟ واختلف المسلمون إلى طائفتين رئيستين. الطائفة الأولى الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أنه ليس من قدرات العقل وليس من خصوصيات العقل وليس من شؤون العقل أن يحدد لي بنفسه من دون تدخل عنصر آخر، ليس له أن يحدد لي بأن هذا الفعل ينبغي عليك فعله وهذا الفعل لا ينبغي عليك فعله. فالأشياء ليس فيها قيمة ذاتية، وإنما قيمها اعتبارية جعلية. بتعبير آخر الأشعري ماذا يقول؟ يقول عندما تقول لي أن الصدق حسن، يقول لا تقول لي أن العقل يقول أن الصدق حسن، لا معنى لهذه الجملة.
لأن الصدق ليس فيه قيمة ذاتية، وإنما يكتسب قيمته من خلال جعل الشارع، هو الشارع الذي يجعل الصدق، يعتبر الصدق حسن فيكون حسنا ينبغي أن يفعل، والكذب قبيح، هو يجعله الشارع يعتبره قبيح ثم بعد ذلك يكون ما ينبغي أن لا يفعل. واستدلوا على ذلك، قالوا أنه الشارع في بعض الأحيان يقول لنا أنه يجوز لك الكذب ويحق لك الكذب، بما لو ستحافظ على نفسك أو ستحافظ على عرضك أو غير ذلك. إذن انطلقوا من أن لا يوجد الأشياء قيم ذاتية، وإنما قيمها اعتبارية جعلية، والعقل حتى لو حدد لي هذه التحديدات لا قيمة لها، لا أستطيع أن أرتب عليها أي أثر. هذا المشهور عن الأشاعرة بأنهم يذهبون إلى هذا الرأي. في قبالهم العدلية، والعدلية هم الشيعة والمعتزلة، هذان المذهبان يطلق عليهم العدلية. طبعا فائدة في الهامش العدلية باعتبار أنهم يقولون بالعدل كأصل من أصول الدين، بخلاف الأشاعرة ليس عندهم ذلك. العدلية ماذا يقول الشيعة والمعتزلة؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى عادل، بمعنى أنه هذا الشخص لا يتصرف معه الله سبحانه وتعالى إلا وفق العدالة، بمعنى أن العقلاء ما يقرونه ويقولون أنه عدل، يعني إذا كان هذا الأمر في عقلا يعتبر عدل، فإن الله سبحانه وتعالى يحكم بذلك ويلتزم بذلك. أما الأشاعرة يقولون لا يلتزم الله سبحانه، ليس هناك ما يلزم الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. بتعبير آخر، إذا جاء إنسان عبد الله سبحانه وتعالى طيلة 70 سنة، حاول أن يبتعد عن المعاصي وفعل كل الواجبات وجاء بالمستحبات، فهنا العدل ماذا يقول؟ يقولون العقل يحكم بأن هذا الشخص يكون مثلا في الجنة، باب المثال أنا فقط التقريب، ولا يجعل الله سبحانه وتعالى مثل هذا الشخص في النار، لأنه خلاف العدل. في حين الأشاعرة يقولون لا، لو جاء الله سبحانه وتعالى وأخذ هذا الشخص العابر وضعه في جهنم، فالعدل هنا أن يكون في جهنم، ولو وضع ذلك الظالم في الجنة فإن العدل يكون فيما وقعه. نقول لهم كيف إدراكات العقل يقول هذا ليس عدل؟ يقول لا، العقل ليس من شؤونه ذلك، العقل لا يستطيع أن يستكشف هذا الأمر، ليس من شؤونه أن يستكشف مثل هذا الأمر. فهذا في الاستطراد. إذن الأشاعر يذهبون إلى أن الحسن والقبح ليس ذاتيين وإنما جعليين من الشارع. العدلية في قبالهم قالوا لا، للأفعال قيمها الذاتية، ويستطيع العقل أن يستنطق ويستكشف هذا الحسن وهذه القيمة الذاتية. فالأشياء هناك، يعني الأشياء إما تكون حسنة في نفسها أو قبيحة في نفسها، فالعقل يقول لي هذا الفعل حسن فينبغي أن يفعل، هذا الفعل قبيح ينبغي أن لا يفعل. إذن نحن أمام قيم ذاتية ملازمة لذات هذا الفعل، وعلى أساسه يستطيع العقل أن يحدد ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما ينبغي أن لا يفعله هذا الإنسان. هذان الاتجاهان، اتجاه الأشاعرة والاتجاه العدلية، اتجاه الأشاعرة أطلق عليه التحسين والتقبيح الشرعيين، بمعنى أن حسن الأشياء وقبحها أمر مكتسب ويؤخذ من حكم الشارع. في قباله التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، يعني أن للأشياء قيمها الذاتية، والعقل هو الذي يكشف لحسنها وقبحها، ونرتب الأثر على ذلك. هذا إجمالي الفهرس العام لمسألة التحسين والتقبيح العقليين والشرعيين، والمسألة مفصلة جدا من مصادر لمن أراد أن يطالع في هذا الموضوع، كتبت عنه ربما مئات الرسائل والمقالات لاحظوا ممكن الرجوع له في مصادر علم الكلام، غالبا مصادر الكلامية تتناول مثل هذا الموضوع بإسهاب جدا في موضوع العدل وصفات الإله، بالذات في موضوع العدل يرجح يعني يصدرون أبحاثهم بمثل هذا الموضوع، وأيضا في علم الأصول عند الدليل العقلي يتحدثون في المستقلات العقلية حول هذه المسألة، لأن هي المسألة الوحيدة التي يعني تتناول في هذا القسم من الدليل العقلي. ونحن باعتبارنا من العدلية فإننا نذهب إلى يعني كتوجه رسمي عند الإمامية، فإننا نذهب إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أن العقل قادر على استكشاف حسن الأشياء وقبحها، وإلا لو انهارت هذه المسألة فلا تقوم قائمة المستقلات العقلية. إذا اتضح هذا الأمر، إذا اتضح أن هناك قيم ذاتية للأشياء والعقل يستكشف هذه الأشياء، الآن نأتي لنطبق هذه المسألة على الدليل العقلي. كيف يمكن للعقل أن يستنبط حكما شرعيا من هذه القاعدة حسن الأشياء وقبحها؟ لاحظوا عندما يقول يأتي العقل وتأتي مجموعة من السلوكيات ومجموعة من الأفعال، فيقول مثلا العدل حسن، يعني كشف لنا العقل عن حسن العدل. ما معنى حسن؟ يعني مما ينبغي أن يفعل. إذن العدل حسن. نرجع إلى القاعدة، قاعدة الملازمة، وكل ما حسنه العقل فقد حسنه الشرع. لماذا؟ لأن كما قلنا لأن الشرع أحد أفراد العقلاء، بل هو سيدهم وخالقهم. إذن العقل قرر لي حسن العدل، ثم انتقلت إلى المقدمة الثانية، كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، فالنتيجة الشرع يحكم بحسن العدل. لو أردنا أن نترجم ونعيد صياغة هذه النتيجة، أن الشرع يحكم بحسن العدل، يعني أن الشرع يقول لي أن العدل مما ينبغي أن يفعل، يقرر لي أن العدل مما ينبغي أن يفعل، يعني يلزمني بالعدالة، فإذا استنبطت حكما شرعيا من هذه القاعدة. ونقيس على ذلك كثير من المسائل التي تدخل في هذا الإطار. إذا لاحظوا في أن في المستقلات العقلية، نحن في المستقلات العقلية لم نحتاج إلى مقدمة شرعية، لم نحتاج نقول والله هكذا العدل حسن شرعا وكل ما حسنه العدل، لا نستطيع أصلا، لا يمكن أن نصوغ دليلا بهذه الكيفية. إذن نحن أمام مقدمتين عقليتين أنتجت لنا فعلا أو حكما شرعيا، وهو لزوم العدل ووجوب العدل. الشيخ يقول هل لهذه تطبيقات؟ طبعا الأصوليين لهم بحث مفصل جدا أنه هل الدليل العقلي أصلا له تطبيقات خارجية وليس له تطبيق، أو مجرد بحث نظري ثبوتي حسب تعبير الأصوليين. هناك يعني هناك تشكيك من ضمن مجموعة من الفقهاء، هم لا ينفون مصدرية العقل، ولكنهم يقولون يمكننا أن نستنبط أحكاما شرعية من دون الرجوع للدليل العقلي أصلا، كما لعله الآن في بالي كما عن السيد الشيخ صدر رضوان الله تعالى عليه في مقدمته الفتاوى الواضحة، يقول يقرر بأن الأحكام التي استنبطها في الفتاوى الواضحة لا يحتاج فيها للدليل العقلي. هذه نقطة مهمة في هذا السياق. أشهر المجالات والمجالات التي يطبق فيها هذه القاعدة المستقلات العقلية هي موضوع الأوامر أوامر الطاعة وأوامر المعرفة، بمعنى أنني إذا أدرك المكلف بأن هناك رسول فإن العقل يدعوه إلى الالتزام بأوامر الرسول، ويدعوه بطاعة هذا الرسول، ويدعوه لمعرفة هذا الرسول. هذا كله من شؤون المستقلات العقلية. ولو جاء دليل وقال لي بأنه يجب إطاعة الله ويجب إطاعة الرسول، بأنهم باب التأكيد لحكم العقل وليس تشريعا جديدا. طبعا هذه دعوة كبيرة جدا ومؤثرة. لاحظوا، إذا تعرف الإنسان على أن هناك خالق مدبر، قامت الأدلة، خالق مدبر مشرع أو له جزاءاته وأحكامه الخاصة، فهنا العقل يقول يدعوه إلى أن التعرف على هذا التعرف، أطاعة هذا الرب وطاعة هذا الإله حسنة، أن الطاعة حسنة. فنأتي بالمقدمة الثانية، مقدمة الملازمة، فنخرج إلى أنه أن ينبغي على الإنسان أن يطيع، ينبغي على الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول. وتأتي الآية المباركة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تأتي من باب التأييد لذلك الحكم العقلي. إذن هذا باختصار شديد جدا مسألة المستقلات العقلية ومسألتها التحسين والتقبيح العقلية. ننتقل بعد ذلك إلى غير المستقلات العقلية، نذكر وهو القسم الثاني من أقسام الدليل العقلي. وغير المستقلات العقلية تكون واحدة من المقدمتين، من مقدمتي الاستدلال، واحدة منها شرعية، يعني أخذناها من الشارع كمسلمة ثم بعد ذلك بنينا القياس عليها، بنينا الاستدلال عليها. وغير المستقلات العقلية يتناول فيها مجموعة من المسائل، 5 مسائل: مسألة الإجزاء، مسألة مقدمة الواجب، مسألة الضد، مسألة اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي عن الفساد، النهي عن الفساد. نتناول هذه القواعد 5 بالتوضيح والتبين. القاعدة الأولى قاعدة الإجزاء، قاعدة الإجزاء. لاحظوا، سنرجع إلى بعض المصطلحات التي مرت علينا فيما سبق. لاحظوا، يأتيني ماذا؟ حكم، يأتيني حكم، يقول لي حكم أولي واقعي، حكم أولي واقعي، هذا مر علينا فيما سبق. وامتثاله يكون من خلال أمر اختياري واقعي، الأمر الاختياري في مقابل الأمر الاضطراري. إذن نحن أمام أمرين، أمام قيدين. أمام في القيد الأول لدينا حكم أولي واقعي، في قباله حكم ثانوي ظاهري مثلا. كيف أمتثل هذا الحكم الأولي؟ من خلال أمر اختياري واقعي، في قباله أمر اضطراري واقعي، أمر اضطراري واقعي. مسألة الإجزاء تقول هناك حكم من الله سبحانه وتعالى أن تصلي الصلاة متطهرا، أن تصلي الصلاة متطهرا. الآن فأنا فقط أتيت بالمصطلحات، الآن سنأتي بالمثال حتى يتضح الأمر بسهولة. هناك أمر إلهي بالإتيان بالصلاة متطهرا، متطهرا بأي شيء؟ حال الاختيار بالماء، يعني متوضئا بالماء. هذا الفعل التوضؤ بالماء للصلاة فيه مصالح، فيه ملاك، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم الأولي في حال الاختيار لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة. الآن لو لم يستطع المكلف أن يمتثل اختيارا وإنما امتثل بالاضطرار، وهو الاتيان بالصلاة من خلال الطهارة الترابية التيمم، أعيد أنه قد يكون مثال يعني يشتت. نحن أمام أمرين، أمر اختياري صلي متوضئا بالماء، صلي متطهرا بالماء، وأمر هذا أمر اختياري، أمر اضطراري وهو صلي متيمما، متيمما. مسألة الإجزاء تقول، مسألة الإجزاء تقول هذا المكلف إذا امتثل بالأمر الاضطراري هل يجزئه عن الأمر الاختياري؟ يعني هو في حال الاضطرار ذهب إلى الطهارة الترابية، الآن زال عنه العذر الاضطرار فرجع، مفترض يرجع إلى الحالة الاختيارية وهو الطهارة الترابية، الطهارة المائية. هل يكتفى بالطهارة الترابية فيما لو أدى الفعل وصلى، هل يكتفى بهذا الفعل ولا يجب عليه الإعادة للإتيان بالطهارة أو الصلاة مع الطهارة المائية أو لا؟ لاحظوا كيف أنه بعد الإتيان بأمر هو مأمور بشيء لكنه في الاضطرار مأمور بشيء آخر، أو نقول سيأتي بشيء آخر غير المأمور به الأول، هل الآن مأمور به أو الثاني يجزئ عن المأمور به الأول أو لا؟ قد للوهلة الأولى الواحد لا يلتفت أنه ما الفرق بذلك. هناك فرق سيتضح الآن من خلال مسير البحث. إذن يمكننا تعريف الإجزاء بأنه هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر، الاكتفاء يعني عدم الإعادة وعدم القضاء، بامتثال أمر. ما هو الأمر؟ الاضطراري، عن أمر ما هو؟ الاختياري. إذن هل يمكنني كمكلف أن أكتفي بالإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري في حين أنني متوجه إلي الأمر الاختياري؟ أو في بعض الأحيان يكون الحكم ماذا؟ الأولي، أنا تكليفي الحكم الأولي، ولكن لأنه لم يظهر لي الحكم الأولي، غم علي الحكم الأولي، سأذهب إلى الحكم الظاهري، سأذهب إلى الحكم الظاهري. هل أكتفي بهذا الحكم الظاهري؟ هل يمكن الاكتفاء بهذا الحكم الظاهري أو لا؟ أنا لا أعلم بطهارة الثوب، يعني لا أعلم بحكم الثوب عند الشك في طهارته، فهنا هل يمكن أن أعتمد على قاعدة الطهارة وهي حكم ظاهري والاكتفاء بها عن الحكم الأولي الواقعي أو لا، فأثبت طهارة الثوب عند حالة شك فأرتب آثار الطهارة عليه؟
أنح الحكم الأولي لهذا الثوب أجهله، ولكن بالحكم الظاهري يمكن أن أعينه فأقول هو طاهر بناء على قاعدة الطهارة. هل يكتفى بقاعدة الطهارة وما نتج عن قاعدة الطهارة من العمل من الحكم بطهارة الثوب أو لا؟ إذن لاحظوا، هل اكتفى، هل يجوز لنا الاكتفاء، يحق لنا الاكتفاء بامتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي؟ هل يكفينا هذا وأحقق تلك المصالح أو لا؟ أقرأ هذا المقدار باعتبار حتى يعني تتضح. يقول تعريفه، تعريف الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر، سواء كان الاكتفاء بالعذر أو بالاضطرار عن الاختيار، أو بالاكتفاء أو الاكتفاء بالظاهر عن الواقعي. يقول التكليف المطلوب من المكلف هو امتثال الأمر الاختياري الواقعي والإتيان بالحكم الأولي الواقعي. وعندما يأتي يأتي بالفعل على وفقه يعد ممتثلا ويسقط التكليف. إذن إذا جاء بالأمر الاختياري وقع التكليف، سقط التكليف عن ذمته. إذا جاء بالحكم الواقعي فقد سقط التكليف عن ذمته. هذا إذا كان الأمر الاختياري الواقعي غير متعذر عليه أو لم يكن جاهلا به. لم يتعذر علي أن أستعمل الطهارة المائية، أو لم أكن جاهلا بالحكم الواقعي. يقول وأما إذا كان امتثال الأمر الاختياري الواقعي متعذرا، وهي الطهارة المائية متعذرا عليه، أو كان جاهلا به، يعني كان جاهلا بالحكم الواقعي وامتثل وفق الأمر الاضطراري وهي الطهارة الترابية، حيث يصار إليه إلى الأمر الاضطراري عند تعذر امتثال الأمر الاختياري. بعد أن تعذر علي الأمر الاختياري بين قوسين الطهارة المائية، ذهبت إلى الأمر الاضطراري، أو وقوع المكلف في حرج من امتثاله، من امتثال الأمر الاختياري كالتيمم، حيث يؤتى به عند تعذر الوضوء وعدم القدرة على الاتيان به، أو الوقوع في حرج من امتثاله. هذا بالنسبة للأمر الاختياري. أو امتثل وفق الأمر الظاهري غم عليه الأمر الواقعي فلجأ إلى الأمر الظاهري، حيث يصار إليه عند الجهل بالأمر الواقعي كالحكم بطهارة الثوب عند عدم العلم بالنجاسة. أنا أشك في طهارة هذا الثوب، أشك في نجاسة هذا الثوب، هل هو نجس أو ليس؟ فأطبق غم علي الحكم الواقعي فألجأ إلى قاعدة الطهارة وهي حكم ظاهري التي تثبت طهارته ظاهرا. إذا كان الحال هكذا وامتثل المكلف وفق الأمر الاضطراري أو وفق الأمر الظاهري، فهل يكفيه ويجزيه امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري عند القدرة عليه فيما بعد؟ هذا عندما كان مضطرا للتيمم، الآن بعد ساعة، بعد أن أدى الصلاة متيمما، بعد ساعة حصل الماء، زال العذر، هل يكتفى بهذا الأمر الاضطراري أو لا بد أن يعيده؟ وهل يكفيه ويجزيه امتثال الأمر الظاهر عن امتثال الأمر الواقع عند العلم فيما العلم عن عند العلم به فيما بعد؟ بمعنى أنني الآن كنت جاهلا بحكم هذا الثوب فطبقت قاعدة الطهارة ورتبت آثار الطهارة عليه، ثم بعد ذلك اكتشفت واتضح لي بأن هذا الثوب كان نجسا، فهل يجب ترتيب أثر النجاسة وعدم الاكتفاء بالظاهر أو لا؟ هذا ما يمكن أن يقال في تصوير المسألة، مسألة الإجزاء. إذن الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر. جيد، نكتفي بهذا المقدار حتى لا يعني نطيل في الباحث، نكتفي بهذا المقدار. في الجلسة القادمة نعطي الحكم في حال الاضطراري، والحكم يعني اجزاء الاضطراري واجزاء الظاهري. والحمد لله رب العالمين.